اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أقدم لكم التهنئة بأجواء عيد الغدير المبارك، عيد الله الأكبر الذي أعلنت فيه ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. وثانيا أشكر حضوركم المبارك في هذه الأمسية، وأشكر صاحب الدار على هذه الاستضافة. وفي بلدة العلماء والشهداء لابد من أن يكون التقديم من خلال قراءة الفاتحة لأرواح علماء هذه البلدة وعلمائنا الأطهار وشهداء هذه البلدة، وإلى روحي الحاج فايز والحاجة زوجة المباركة أم عماد، فإلى أرواح الجميع وأرواح شهدائنا وأمهاتنا نقرأ الفاتحة. حديثي حول الإمام المغيب السيد موسى الصدر أبدأه بعرض عام حول البيئة الشيعية التي عاش فيها الإمام السيد موسى الصدر، والتي لا يمكن أن تنفك عن التاريخ الشيعي، والذي لن أسرده حفاظا على الوقت، ولكن أريد أن أقدم موجزا بالنسبة لتاريخ هذه المنطقة، منطقة جبل عامل، بشكل سريع، وأثر العلماء في آونة وبيئة الإمام السيد موسى الصدر على المستوى العلمائي والسياسي والاجتماعي في لبنان. في جبل عامل، إذا أردنا أن نتحدث عن التاريخ الوسطي بالنسبة إلى لبنان بشكل عام، أبدأ من حوزة جزين، حوزة الشهيد الأول. الشهيد الأول الذي عاش في القرن الثامن الهجري، ورثت حوزة جزين حوزة الحلة، لأنه الشهيد الأول كان تلميذ فخر الدين الذي هو ابن العلامة الحلي. طبعا بشكل عام باختصار، الحوزة الحلية هي حوزة العقل الشيعي. يعني إذا نحن أردنا أن نتحدث عن الحوزات الشيعية، الحوزة الشيعية الأولى هي حوزة قم، اللي كانت في عصر الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، كانت أشبه بمركز توثيق ودراسات لجمع الأحاديث وتبويب هذه الأحاديث، حيث صدر جزء من الكتب الأربعة. ثم جاءت حوزة بغداد لترسم العقل الشيعي على يد الشيخ المفيد سيد المرتضى، الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي نتيجة الهجوم الذي حصل على بغداد ذهب إلى النجف الأشرف ليؤسس حوزة النجف الأشرف. الشيخ الطوسي من سطوته العلمية تجمد العلم حوالي 100 سنة إلى أن نشأت حوزة الحلة، لا سيما العهد ابن إدريس. وابن إدريس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا شيخ. عليكم السلام، كيفكم؟ ابن إدريس كسر ذلك السد الكبير، السد العلمي الذي تأثر بالشيخ الطوسي نتيجة الهيمنة العلمية. وبعده جاء المحقق الحلي وجاء العلامة الحلي. العلامة الحلي يعتبر يعني عقل الشيعة، فخر المحققين، ابنه هو امتداد لعقل أبيه. الشهيد الأول هو امتداد لفخر المحققين، يعني للعلامة الحلي. تأسست حوزة جبل عامل، الحوزة التي تجعل العقل القطعي مرجعية لقراءة النص الديني. وهي المسألة مسألة كثير إلى أثر على مستوى التربية الشيعية، ولها أثر كثيرا في أذهاننا وفي طبيعتنا العاملية وفي قراءتنا الدينية العاملية إلى يومنا هذا. بعد الشهيد الأول بالقرن الثامن، إذا ننتقل للعلماء الذين بعده، صار في امتداد علمائي لنصل للقرن العاشر. بالقرن العاشر برز المحقق الكركي. محقق الكركي هو الذي أعطى الخلفية التشريعية للدولة الصفوية في إيران، وهو الذي أتى بعشرات العلماء من جبل عامل إلى إيران ليقوموا بدور وحركة نشر فكر أهل البيت ونشر فكر المذهب الشيعي في إيران. لذلك الإيرانيون إلى الآن يعلنون بأنهم مدينون لجبل عامل. من سنوات سماحة الإمام الخامنئي الله يحفظه قال: نحن مدينون لجبل عامل، لحوزة جبل عامل، لأن هذه الحوزة هي التي جاءت بمدرسة أهل البيت إلى إيران. المحقق الكركي بعده جاء الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ابن الشيخ حسن صاحب المعالم وسيد محمد صاحب المدارك اللي هلأ إلهم المشهد المعروف في بلدة جباع لحد الآن. هؤلاء كلهم امتداد للحوزة الحلية. هلأ إذا نطالع نحن الفكر السياسي للشهيد الأول، للعلامة الكركي، المحقق الكركي، للعلماء الذين حول المحقق الكركي وهم كثر، للشهيد الثاني، منلاحظ أنه في وضوح جدا أن فكرهم كان فكرا ثوريا غير تكفيري بل وحدوي. كان الشهيد الثاني يدرس المذاهب الخمسة في حوزة بعلبك، في الحوزة النورية أو المدرسة النورية يعني بيسموها، في المدرسة النورية. كانوا معروفين بطرح الوحدة الإسلامية، بتدريس المذاهب، بعرض المذاهب، معروفين بالعقلية الشيعية، بالاعتماد على العقل في قراءة النص الديني. وكانوا معروفين بأمر آخر جدا كان واضحا في بيئة جبل عامل، هو القول بولاية الفقيه العامة. الشهيد الثاني مثلا كيف قتل؟ الشهيد الثاني طبعا الشهيد الثاني لما بنحكي عن حوزة جزين، حوزة جزين يعني كان الشهيد الثاني المرجع الأعلى الشيعي في العالم، هي ورثة حوزة الحلة. فإذا بعهد الشهيد الأول المرجع الأعلى هو الشهيد الأول، يعني لا يوجد أحد في عرضه أعلم منه وقتها، فهو كان الأعلم بين الشيعة. هلأ كيف استشهد الشهيد الأول؟ هلا بيحكوا بعض القصص التاريخية، نحن هلا بلبنان نفهم سياسي وكيف تنعمل الأمور، يعني إنه هلا مزحة إيلي مع القاضي إنه يروح مثلا يعدمه، إنه إجا في قاضي إجا وقتها فكان الشهيد الأول كتير ضعيف وذاك القاضي كتير ناصح، واسم القاضي ابن جماعة كان يعني، فقال القاضي إنه كيف لي أسمع حسيسا ولا أرى أثرا، أنه أدمانه كان ضعيف يعني. قال له هكذا يكون ابن الواحد، هذاك ابن جماعة، أنه يعني أنه هيدي زعل القاضي. بيحكوا لك بالتاريخ بعض أنه زعل القاضي ودبروا مكيدة وبدري شو، واجتمع الفقهاء بدهم يفتوا، ما كان حدا يفتي بقتله، لآخر شي جابوا بعض الناس لآخر شي. الشهيد الأول أعدم، أحرق، ذري، ما قالوا قبر الشهيد الأول. بالتحقيق أنا قاري بعض التحقيقات أنه الشهيد الأول صار في مراسلة وقتها بينه وبين الشيعة بإيران. الشهيد الأول بقوله بولاية الفقيه العامة بصرح فيها، يعني في تحقيق ملاحظ أنه الدولة وقتها خافت من المراسلة بين جبل عامل وبين إيران، مثل أحداث اليوم يعني اللي بتقروا اليوم. عم بحكي هلا أنا بالقرن الثامن الهجري، اليوم نحن بداش نحن 15، شوفوا من أيمتى يعني عم ترجع 700 سنة وكسر لورا. خافوا من التواصل فأعدموا. المحقق الكركي هو صاحب النظرية الواضحة لولاد فقيم، هو وقت إسماعيل الصفوي وقت ما كان بده يأسس الخلفية الفكرية للدولة الصفوية، قالوا له في عالم كبير بالنجف هو المحقق الكركي، بركي بتشوفه هو بيقول لك شو هي الخلفية الشيعية. إجا المحقق الكركي قال له نحن الشيعة شو منقول، لأنه في دولة بلا تقام مقابل الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية بيحكوا بنظرية الخلافة، طب نحن شو منقول؟ قال له نحن منقول بالفقيه العامة، نحن عنا الفقيه هو نائب صاحب العصر والزمان قبل معه، وأصدر فرمان لحد هلأ هي موجودة بالوثائق التاريخية إنه المحقق الكركي هو نائب صاحب العصر والزمان. هي النائب، هي كلمة نائب وقتها استعملها إسماعيل الصفوي قبل الشاه عباس، هو بقزوين، هاي أيام قزوين قبل ما يروحوا على أصفهان، هو نائب صاحب العصر والزمان إنه اللي بدك يتصرف فيه، بس طبعا دولة صفوية بس أنا الحاكم، يعني هيك هنلاحظها يعني، مش إنه هي كانت دولة على رأسها الفقيه على مستوى السلطة، هي دولة يريد السلطان أن يحكم ولكنه يحتاج إلى الفقيه في خلفيته. والمحقق الكركي لا كمان فرصة هلا، من احنا طول عمرنا كمان يعني بتاريخنا، تاريخ كان مظلم واضطهاد ومعركة وجود، لو حفرت في الأرض ووجدت في الأرض حجرا ووجدت تحت الحجر دما فقل إنه دم شيعي. هذا واحد بيشوف التاريخ، بني قصرا 300 عمود كان يوضع علوي يعني من أبناء الإمام علي في كل عمود وهو حي ويبنى عليه البناء، يعني في شيء قسوي يعني انه بده يورثوا الخليفه للولي العهد، خزنه فكر فيها جواهر وذهب، فيها جماجم كل واحد كتب له اسمه من ابناء الامام علي عليه السلام، انه المعركه مع هول مع هول اشخاص. تاريخ اسود. محقق كركي قال لك فرصه، انه هول عم بيقولوا انه ما عنده مشكله على المستوى العلمي وعلى المستوى الفقهي وعلى المستوى، وازدهرت وقت الدوله الصفويه، وقت ازدهرت وقت جاب 30 عالم من جبل عامل، وبعد لحد هلأ العلماء من جبل عامل قسم منهم مدفون حتى الإمام رضا عليه السلام، وقسم منهم أماكن أخرى، وبعض العيال العاملية روع أصفهان هلأ آمولين بيقولوا، بس بالعين مش آمل، في عندهم آمل بالألف وعندهم آمل بالعين عامل يعني، ومن ضمنهم آل الصدر، بس لا حتى نجيب يعني هلا لحد هلا الامام سيد موسى صدر له اقرباء في اصفهان بعرف بعضهم يعني، بيقولوا ابن عمنا سيد موسى، من ضمنهم آل الصدر، يعني آل الصدر وقتها هن بيرتبطوا بتاريخ المحقق الكركي. لما راحوا العلماء لهناك صار في سلاله من آل الصدر اللي هن نفس آل شرف الدين بلبنان، وصار في سلسله هناك من وقت المحقق الكركي. المحقق الكركي قال بولاد فقيه العامه ومشيت بولاد فقيه العامه مثل ما بتعرف. الشهيد الثاني يقول بولاد فقيه العامه، الشهيد الثاني بعت وراء الوالي عثمان على الطريق، اعدم قطع راسه وارسل راسه على طريق ساحل تركيا، لذلك هلا كمان عندنا مشكله انه وين قبره و و و و. ميزه علماء جبل عامل أنهم كانوا يتعاطون بالشأن العام، كانوا ثورجيين، كانوا عقلانيين، كانوا جماعة وحدة، ما كانوا أصلا تكفيريين. هلا بالعقل الشيعي، بالعقل الشيعي ما في تكفير بالعقلية الشيعية، يعني لو كان يوجد تكفير كان مفروض يكون التكفير بعد كربلاء، يعني اللي صار بكربلاء إذا واحد بده التكفير عادة بيكون ردة فعل نتيجة حدث قاسي، أكثر من الحدث الكربلائي قاسي ما صار بالتاريخ. مع ذلك بعد كربلاء ما في تكفير، علي الشيعي ما بتحمل التكفير، والأمة عليهم السلام كتير تعبوا أكدوا حتى ما تحمل العقلية الشيعية قضية التكفير. لذلك إذا بتلاحظوا قديش صار عندنا نحن هلأ يعني أجواء ضد هو الجماعة التكفيريين، ضلنا نحن نقول نحن لا نكفر التكفيريين، التكفيريون عندنا مسلمون، نحن قاتلناهم لأنهم معتدون مش لأنهم تكفيريون. وبلا مواخذة يعني أنه نحن من قاتلهم ومن جهزهم ومندفنهم لأنهم مسلمون عنا. إحنا شايف يعرفوا بأنه آخر شيء هذا معتدي، ونحن صراحة يعني من قاتل بقوة وا بس الدمعة بعيننا آخر شيء. هو مسلمين بالنهاية يعني، هو شايف مغرر أكثر منه مغرر بهم. في عنده القاضي هلأ متعاملين مع الأمن الإسرائيلي والأمن الأمريكي وبدري شو، بس في قسم منهم من الشباب مش فهمانين القضية يعني. فامتاز هؤلاء العلماء بهاي العقليات وهيدي الروحية. طبعا بعد الحوزة العاملية رجعت نشطت الحوزة النجفية. حوزة النجف نشطت يعني بعد الحلة الجزين، رجعنا على النجف، رجعنا على النجف. قم كانت واقفة، قم هي أول حوزة بس وقفت بفترة طويلة. الحوزة النجفية برز علماء كثر، إذا بنحكي من 200 سنة تقريبا لحد هلا، طلع بيحكيون له ربط بالموضوع. من 200 سنة لحد هلا بنحكي مثلا من عهد الشيخ صاحب الجواهر الشيخ حسن النجفي. الشيخ حسن النجفي للإمام الخميني الله يقدس روحه بيقول عليكم المحافظة على الفقه الجواهري. فقه الجواهري هو فقه صاحب الجواهر، اللي هو كتاب جواهر الكلام، اللي هو 43 مجلد موسوعة من أهم الموسوعات الفقهية بالعالم. في أحد القضاة الأمريكيين بيقول أنا لم أرى تشريعا وتقنينا في العالم أهم وأدق من التقنين والفقه الشيعي الذي يدرس في الحوزات الشيعية. من أهم التقنين والكتاب الفقهي الدقيقة كتاب الجواهر. صاحب الجواهر بيقول كمان على نفس المسرح، من لم يقل بولاية الفقيه لم يذق من طعم الفقه شيئا. أطلق إطلاق كتير قوي جدا بالحوزة النجفية. إجا الشيخ صاحب الرسائل والمكاسب الشيخ الأنصاري، هو يقول بالولاية العامة. من بعد الشيخ صاحب الرسائل والمكاسب اللي هو الشيخ الأنصاري إجا الشيخ الأخوند. الشيخ الأخوند صاحب الكفاية هو قائد الجيش الإيراني الذي أراد أن يحارب الاحتلال الروسي في شمال إيران. الشيخ الأخوند هو أستاذ السيد عبد الحسين شرف الدين، بس عم بعمل لكم وصلة للبنان يعني، هاي وصلة العلماء يعني. هو أستاذه، هو اللي عطيه الإجازة وقايل انه السيد عبد الحسين شرف الدين هو فقيه وعطيه حتى اجازة يعني يفهم منها جواز التقليد ان يقلد السيد عبد الحسين شرف الدين. كان عمره 32 سنة لما اجى على لبنان السيد عبد الحسين شرف الدين. وهذا الجيل هو جيل اساتذة السيد محسن الامين الله يقدس روح السيد محسن وروح السيد عبد الحسين شرف الدين. السيد محسن الامين اجى على لبنان بأواخر القرن 19. السيد عبد الحسين شرف الدين إجا على لبنان بأوائل القرن 20، يعني بحوالي 1954. السيد محسن إذا قرأنا عن واقعه الاجتماعي والعملي بعتقد يمكن مفروض الأغلب بيعرفوا المدرسة المحسنية بالشام. المدرسة المحسنية بالشام أسسها سيد محسن الأمين. أي سنة؟ سنة 1902 أسسها سيد محسن الأمين. التطور السوري بشكل عام مدين له. وقت جاءوا إليه من القيادة السورية وبدون يكافئوه على دوره، كثير جدا جدا من النخب السورية اللي استلموا كثير من المواقع بالدولة كانوا مخرجين من المدرسة المحسنية لتعد تاريخيا من أفضل المدارس بدمشق. سيد محسن الأمين إذا بتشوفوا حركته حركة إصلاحية، آراءه آراء كتير متطورة، كان جريئا جدا. سيد محسن هو اللي حرم التطبير بشكل واضح بتاريخنا. طبعا صار في هجوم عليه وقتها من بعض الناس يعني مثل تاريخنا اليوم، هجوم عليه وبعضهم صار يعمل أشعار ضده ووو بس هو بجرأة وقتها إنه هذا جو كربلاء فوقتها حرمه بشكل واضح جدا لحتى سيد الأصفهاني يعني استقبلوا بخيمة بأول النجف لما راح حتى يعملوا نوع من التحصين العلمائي كمرجعية دينية لسيد محسن الأمين. سيد محسن الأمين طور العديد من الأمور التي لها دخالة بالمجتمع الشيعي، شاف الثغرات وطورها. هلأ سيد محسن الحكي عنه شوي بده مطرح تاني، بدي أحكي عن سيد حسين شرف الدين لأنه بدي أحكي عن سيد موسى عن الإمام الصدر. سيد عبد الحسين شرف الدين جاء لبنان، شو الواقع اللي بيحكي عنه الإمام شرف الدين؟ هلا أنا بدعي ضمن دراستي اللي ما بيعرف الإمام شرف الدين صعب يعرف سيد موسى الصدر، لأنه الإمام سيد موسى الصدر قسم من شخصيته من الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين. سيد عبد الحسين شرف الدين لما أجى على لبنان، هلا هو ابن شحور كلنا بنعرف، نزل على صور بصور، شو الواقع الشيعي اللي كان عندنا؟ تصوروا اذا ما نحكي نحن بيعني المدينه الشيعيه الاولى بجبل عامل، شو هي اي مدينه؟ صور كمدينه شيعيه هي صور. تصوروا استاذ عبد الحسين شرف الدين، شوفوا بيانه بيقول عن صور: لا جامعه عندنا ولا أذان ولا جمعة، بصور ما في مسجد. بصور أيام يعني بالقرن العشرين لا يوجد فيها مسجد. ضل الإمام شرف الدين حوالي 23 سنة لا عمر مسجد. بس شوفوا الوضع الحرمان اللي كان عندنا. لذلك كان شو يعمل الأستاذ عبد الحسين شرف الدين؟ أنا حكي لي الله يرحمه ويقدس روحه آية الله السيد عباس الكشاني، قال لي مرة نزلت على توفى هو كبير بالعمر، قال لي مرة نزلت على صور عم زور استاذ عبد الحسين شرف الدين، وقتها ما كانش في مسجد، قال لي كان يطلعوا معلمهم لأهل صور وقتها بالمحلات، قال لي وقت الأذان معلمهم يطلع كل واحد حد محله ويأذن، قال لي كان أهل صور يأذنوا حد المحلات، يعني مش واحد يأذن، كان يطلع وقت الأذان معلمهم كل واحد يطلع حد المحل يأذن ليعمل جو أذان ليسمعوا الناس يتعودوا على الأذان. مدرسة ما في، تعرف الكلية الجعفرية، هلا بدون ما يزعل الإخوان بالكلية، الكلية الجعفرية هلا كلمة الكلية هلا بغض النظر عن كوليج وترجمتها الإنجليزية، بس إنه صار عندنا مدرسة قد ما مبسوطين فيها سموها كلية، مدرسة إنه قد ما مبسوطين فيها يعني انه الكليه الجعفريه مدرسه، ما في مدرسه. سيد عبد الحسين شرف الدين بمساله نظرته للمراه، تصوروا انه وين كان عقلاته، انه بحي زين العابدين بالشام، يعني بضاحه الشام الجبليه، بحي زين العابدين عمل مدرسه للنساء. طبعا هلا الشباب بيسمعوا انه شو عمل مدرسة النساء، ما كانش في مدرسة، يعني هذه شيء جديد عند الشيعة وخاصة قصة النساء انه المرأة تتعلم شيء جديد، لأن وقتها كان في كلام بقصة العلم بالنسبة للمرأة. عم بحكي منيح واحد يعرف تاريخه منيح ومديش افتح الموضوع، بس كان في ذهنيات غريبة وكان في واقع مزعج جدا جدا جدا. سيد عبد الحسين شرف الدين ضمن قراءته للواقع، وخاصة كمان إجا سيد عبد الحسين وبعد فترة صار سنة المجاعة، ما بسنة المجاعة ليش مثلا أهل الجنوب، إنه الله سبحانه وتعالى كنا عم نحكي قصة الجنوب والبقاع، إنه بالجنوب الوضع الاقتصادي والعام أحسن من البقاع، أحد أسباب الهجرة أحد أسباب الأساسية المجاعة اللي صار بجبل عامر. صراحة في قصص أنا سمعها من سيد عبد الله شرف الدين الله يطول عمره، صراحة أنا بالصصة بحكيها قصة المجاعة، يعني في أمور بجبل عامل ترتبط بأمور واحد عن جد بيخجل يحكيها، يعني قد ما كان في ذل من أجل صحن طعام، قديش كان يكلف صحن الطعام بعض الأمور التي يخجل الإنسان أن يتحدث عنها. لذلك هاجروا. الهجرة الأساسية الأولى لما كان يقولوا روح على أمريكا، هن مش عارفين وين رايحين، كانوا يروحوا أفريقيا، يروحوا على الأرجنتين، يروحوا على تشيلي، يروحوا على البرازيل، يروحوا، كانوا يقولوا أمريكا، كانوا يسموا أمريكا، مش عارفين وين بتحط الباخرة برا يعني. والله سبحانه وتعالى يسر الوضع هناك، بس هي أحد أسباب المجاعة. السيد عبد الحسين شرف الدين شو عمل؟ عمل صندوق اجتماعي مثل مؤسسة اجتماعية لحتى يضبط الجو العام، وهو اللي أطلق شعار الحرمان. شعار الحرمان لإمام موسى الصدر لكتير حركة المحرومين والحرمان والحرمان، هذا الاصطلاح للسيد عبد الحسين شرف الدين، حتى نحفظ الدقة فيه، هو مصطلح الحرمان اللي استعمله السيد عبد الحسين شرف الدين. الواقع كان كتير واقع قاسي. اشتغل على المستوى الاجتماعي، أسس المستوى التربوي، شاف مثلاً السيد عبد الحسين شرف الدين المشاكل اللي كانت عندنا مثلاً بالمجالس الحسينية. مجالس حسينية هلأ بعشورة، جاء عشورة إن شاء الله على قريب، على تم عشورة بصير واحد يسمع الإشكالات وا 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 وا. هلأ نحن صراحة يعني أنا ضمن معرفته أضبط مجالس بالعالم الشيعي هن المجالس اللبنانية، على فكرة أضبط مجالس هي المجالس اللبنانية. يعني بتسمع على القنوات الفضائية بتعرف أنه أضبط مجالس، رغم انتقاداتنا هلأ لما ننتقد على هالقصة والقصة والقصة، يا محلى مجالسنا. السيد عبد الحسين شرف الدين وسيد محسن كمان نفس القصة. تصوروا أن السيد عبد الحسين شرف الدين راح صار بده يكتب المتون التي يضبط من خلالها المجلس الحسيني، وسيد محسن نفس الشيء عمل المجالس السنية، والسيد عبد الحسين صار يكتب المتون، فات على قصة التصحيح. فإذا منلاحظ أنه فات على موضوع المرأة، فات على موضوع المجالس الحسينية، فات على موضوع الاجتماعي، فات على موضوع المدرسة، فات على الموضوع العام الاقتصادي. روا رسالة السيد عبد الحسين شرف الدين اللي هي متأخرة لبشارة الخوري، بيقول له انه بدل ما تهكلوا هم قصة المستشفيات صلحوا الطرقات. فيش زفت، فيش طرقات بالعالم، انا مش الطرقات، كان طرقات مش موجودة. بيقول له بالرسالة انه الواحد قبل ما يوصل على المستشفى بيموت على الطريق، الواحد ان فيش طريق. تصور كان انه الامنية انه عملوا لنا طرقات وزفتوا لنا اياهم، عملوا لنا طرقات، فيش طرقات، فيش زفت. كان بعد على الادومية كتير انه الطرقات ما في. يعني حكيت هلا مسجد، حكيت عن المدرسة، بتحكي عن الطرقات، بتحكي عن المستشفيات. والسيد عبد الحسين شرف الدين ما عرف عنه بشكل كتير واضح مسألة المقاومة. السيد عبد الحسين شرف الدين رفع بالشعار بس المقاومة، شعار المقاومة ومشروع المقاومة، وهو وحدة وحدة جبل عامر معروف علماءه بالوحدة بالوحدة. لذلك هو فات مع الأمير فيصل وحاول أنه يدعمه، وفات بالصندوق العربي ودعم الصندوق العربي، وحاول كتير انه دعم ندعم على القضية الفلسطينية، وفات مشروع قضية فلسطينية. اذا بتسمعوا كلامي على القضية الفلسطينية، يعني سيد عبد الحسين شرف الدين مع حفظ الالقاب الثانية، سيد موسى الصدر، سيد حسن نصر الله، نفس الخطاب، بس سيد عبد الحسين شرف الدين هو الابلغ على مستوى البيان. هو كان بيانه سمعينا مي الزيادي لما قالت عنه: لا ادري البلاغة أطوى على لسانه أم الخاتم في بنانه. سلعة وسانة يعني كان كتير رائع ببلاغته. فسلعة وسانة فات مشروع المقاومة، ووقتها هو في نصوص هو من ذكر قضية ثنائية المقاومة والدولة. هذا المشروع مشروع السيد عبد الحسين شرف الدين. بس شوفوا البصيرة، أنه خلي الدولة بس بدنا يكون حدا مقاومة، ما فيها الدولة تحمي أراضينا. تعرف وقت مجزرة حولة قبل واعتداءات الإسرائيلية السابقة، فسيد عبد الحسين شرف الدين كتير أكد على موضوع المقاومة وأن تكون مقاومة غير الدولة. السيد عبد الحسين شرف الدين لما إجا سيد موسى الصدر لعنده كان صغيرا في السن، وهو من آل شرف الدين، صدر شرف الدين عائلة وحدة، هو الذي يعني برؤيته استشرف مستقبل الإمام سيد موسى الصدر، وأصر عليه أن يأتي إلى صور وأن يكمل المسيرة بعده. كان صغير بعده الإمام سيد موسى الصدر لما أكد عليه وأكد على زيارته حتى يكمل المسيرة. وجاء الإمام سيد موسى الصدر. بس بها الجو في نقطة منا نعرفها حتى نعرف تلك البيئة، حتى نعرف كمان نحن تاريخنا القريب لبعض لحد هلا له بعض التداعيات صارت قليلة، بس مفروض نحن نعرفها حتى لا تتكرر أيضا بعض التجارب السابقة اللي هي سلبية. هالفترة عم بيحكي عنا سيد عبد الحسين شرف الدين بلبنان، سيد محسن أيضا الأمين بلبنان. هاي الفترة هي فترة زوال الكيان العثماني اللي يسمى بالخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية اللي بتكون، خلينا نقول الكيان العثماني بحسب اصطلاحنا السياسي نحن. لما زال الكيان العثماني، هلأ بتعرفوا البريطانيين والفرنسيين، فرنسي اجوا على لبنان، البريطانيين بدروا على العراق. البريطانيين لما بدروا على العراق هلأ ضمن دراستهم، والبريطاني هو أكثر يعني أكثر دولة بالعالم تفهم وضع المسلمين لحد هلأ أي بريطاني أكثر من الأمريكان لحد هلأ، يعني البريطانيين ضمن دراستهم الشيعة مستضعفون، فقالوا أحسن شيء نرتب الوضع مع الشيعة، هني بيفهم الوضع أكثر من الفرنسي. الفرنسي ما عملوا مثل البريطانيين، فأبعتوا للحوزة أنتم جماعة مضطهدون وتعال نحط إيدنا بإيدكم ونحن وياكم منفوت بالحكم ضد بقايا الدولة العثمانية. الحوزة العلمية رفضت، هذه بتحكي فيها من سنة 14 للـ20 أو 6 سنين رفضت، ورغم كل الاضطهاد والظلم الذي تعرض له الشيعة في عهد الكيان العثماني، الشيعة قررت أن تبقى لصالح المسلمين، لصالح بقية المسلمين، لصالح أهل السنة، لصالح بقايا الدولة العثمانية ضد الاحتلال البريطاني، وأخذت موقف ضد الاحتلال البريطاني وصدرت فتاوى، كان يقولوا عنا فتاوى بمقاومة الاحتلال البريطاني وعدم جعله يسيطر، إلى أن حدث الثورة العشرين. ثورة العشرين هي ثورة 1920. ثورة 1920 لما دخل البريطانيون بشكل عسكري إلى العراق، الحوزة العلمية أعلنت الثورة، العلماء الكبار أصدروا الفتاوى وأرسلوا أبناءهم وكبار من المجتهدين مثل محمد المجاهد، مثل الشاعر والأديب والعالم الكبير الحبوبي من الأسماء الباهرة عند الشيعة، وقامت الثورة. بالبعض التواريخ عندنا 80,000 شهيد، حتى تعرفوا هذا التاريخ لازم يضل واحد حافظ، 80,000 شهيد عندنا بالعراق ثورة هي. وهم أيضا البريطانيون لهم يعني في عشرات آلاف القتلى. هلأ بلبنان إذا بتلاحظوا المقابر الموجودة ببيروت بالبقاع ببعض الأماكن، هي المقابر الفرنسية بيقولوا عنها بعد لحد هلأ في عدة أماكن، وهون مش مثل العراق، العراق صار في ثورة، هون صار في مقاومة ونيك ثورة، يعني شوي بتختلف لأنه الشريحة واسعة. ضمن توجه الحوزة قاتلوا، وصراحة ثورة العشرين هي مفخرة عند الشيعة أنهم بقوا مع وحدة المسلمين ووقفوا ضد المحتل حتى لو انهزموا، انهزموا على نصف عسكرهم. اللي ثورة العشرين آخر شيء بريطاني فات، فات على كل العالم. اللي انهزموا عسكريا بقول لك إيه، بس نحن سجلنا بالتاريخ أننا لم نضع يدنا بيد المحتل البريطاني وبقينا مع سائر المسلمين، وهذه نقطة كتير مضيئة. ولكن صار في انعكاس عملي هلا، الهزيمة الله لا يبلينا فيها، هزيمة إلى كتير تداعيات كتير آثار. هاي الهزيمة عملت رد فعل بالنسبة للحوزة. شو رد الفعل كان بالنسبة للحوزة؟ علماءنا الأتقياء الأنقياء الصالحون اعتبروا انه هلأ بريطانيا مش فاتي بس هلأ بغزو عسكري، فاتي بغزو ثقافي، يعني فاتي بالمناهج الأكاديمية وبالجامعات وبأمور الدولة و و و و وفاتي بالتكنولوجيا اللي هي كمان اعتبروها أحد إحدى الأدوات الأساسية لإفساد المجتمع. فأقامت الحوزة ب يعني ما بديش أقول إنه أصدرت فتاوى بالمعنى الرسمي، ولكن عملت بيئة تحريم لكثير من الأمور القادمة والوافدة من البريطانية. بس هيدي عملت كتير الأمور، يعني صار في نقزة من الفوت لوين على الجامعات، وتفتوا هلا هيدي الأثار السلبية هلا من الفوت على المدارس الأكاديمية. طبعا الحوزة الحكم حكم بريطاني احتلال ما فاتوا على الدولة، لذلك الشيعة قاموا بالثورة. هلا نحكيها بشكل واضح لأنه هلا تاريخ، هلا يعني منش نحكي شوي مدارات يعني. واللي حكموا مش الشيعة، الشيعة قدموا الدم واللي حكموا. لذلك هلا لما فاتوا الأمريكان في بعض جماعتنا حكوا بثورة العشرين، وقتها قالوا لك شو ما نعمل نحن وقتها انه نحن دفعنا الدم وغيرنا يحكم؟ لا، نحن صار يقولوا لو حطينا ايدنا بايد الأمريكان وقتها صار بدهم يبرروا، بس ما بدنا نغلط الغلطة القديمة انه غيرنا يحكم. بس هذي من قالوا يا رو بريمر، بريمر قالوا يا تصوروا بريمر بيوقف عم يخطب بالشيعة، اذا ما بتيجوا معنا بتصير فيكم مثل ما صار بعد ثورة العشرين. يعني عم بيحكي عن التاريخ بالواقع بسنة 2003. ف العلماء اضافة للانقطاع عن الامور السياسية صار في نوع من البيئة، بيئة التحريم. بيئة التحريم مش فتاوي، بس حتى أكون دقيق، مش فتاوي. يعني ما في هلأ إذا واحد طلبنا اللي جيب لي نصوص صعبة، بس في بيئة ما بيحضروا أخبار، ما بيقروا جرايد، ما بيلبسوا ساعة بالإيد، تفتوا ما بيلبسوا ساعة بالإيد، كان يلبسوا مداس على المشايخ بالحوزات كتار منهم بيلبسوا مداس، كان عرب بشكل عام بيلبسوا مداس اللي هي قريبة من يعني مثل المشاية الجلدية بتعبيرنا اللبناني اللي من ورا ما إلها قوام. ما بيلبسوا صباط بين الهلالين حتى نفهم بعضنا، يعني انه الصباط كأنه هيدا شيء أجنبي. يعني كيف هلأ مثلا إذا واحد عمل زي أجنبي مش بيحكوا عليه مثلا انه هيدا صباط زي أجنبي؟ أي شيء يعني واحد يحمل جريدة انه ما هذه الجريده هذا اعلام جاي من الغزو الانجليزي لحتى يلوث الناس بدري شو، ما يسمع اخبار انه الاخبار جاي من الغزو الانجليزي بدري شو، ما يحطوا لانه بديك الاكاديميات لانه هيدي مناهجها مناهج انجليزيه و و و صاروا ينقزوا من الجديد. شو عملت هالجو؟ عمل هالجو انه في بيئه علمائيه صارت عنا، بيئه كتير طاهره، كتير طيبه، كتير مؤمنه، كتير مقدسة، حتى ما ينفع الموضوع غلط، بس منعزلة عن المجتمع. هيدي البيئة اللي صارت، يعني إذا بحكي لكم بعض التفاصيل غريبة، يعني إذا واحد كان بيعمل مشكل مثلا، من حكي لي أحد العلماء إنه في واحد مقهور من بيت أحد المراجع عم حط كرسي وفتح الجريدة وقعد حد بيته هز ونهز، يعني شفتوا أفتح جريدة الواحد إنه كان واحد بيسمع اخبار ينزل على السرداب لتحت للراديو حتى ما حدا يشوفه عم يسمع اخبار المسجله، انه واحد يسجل درس بالمسجله، يجيب مسجله كان يحطوها حد القبر تحت السجاده لحتى يقدروا انه يسجلوا شيء درس. يعني كان بيئه شوي كثير شد. هيدي البيئه صار في فكره انتشرت وقتها بالنجف، العالم كالشجره الناس تاتي اليها وليست الشجره تذهب الى الناس. هيدي أنا سمعها عن بعض علمائنا بلبنان، أنا سمعها يعني نناقش فيها، يعني بعض علمائنا الجيل اللي قبلنا، يعني الجيل اللي قبلي، احنا هلا صرنا خمسينية، الجيل اللي قبل الكبير اللي أغلب توفى، يعني إنه ما بيروحوا بيزوروا وما بيتدخلوا بالجو العام و و و هيدي البيئة إجت على لبنان. يعني احنا العلماء قبل الثورة الإسلامية بدك تحكي هلا يعني بالسبع لآخر لأول الثمانينات، بيئتنا العلمائية بيئة نجفية مش قمية. فهول العلماء اجوا على لبنان جاءوا طاهرين مقدسين أهل إيمان وتقوى وقد ما تقولوا بالجانب الإيجابي، ولكن عندهم نوع من العزلة عن المجتمع. الله يبارك بالموجودين أصحاب الشيبة، بعتقد أنا عم بحكي بيستحضروا أسماء، يعني اللي عم بحكي عنه يمكن الشباب، هلأ جيل الشباب صعب استحضار البعض عندهم، بس جيل الشيبة بعتقد بيستحضروا. هول الجيل غير السيد عبد الحسين شرف الدين، في جيل هو جيل ما بعد ثورة العشرين إجوا على لبنان. السيد عبد الحسين شرف الدين إجا على لبنان قبل العشرين، السيد محسن قبل العشرين، في جيل إجا بعد العشرين. سيد موسى الصدر، الإمام سيد موسى الصدر حتى نفهمه منيح، هو قمة مش نجفي، هو كان روعة النجف بس هو قمة دراسه كلها بإيران. سيد موسى قم رجع تجدد نشاطه بس فترة قريبة يعني، بس لما تجدد نشاطه أسسها سيد الشيخ عبد الكريم الحائري، رجع أسسها من جديد يعني، وبعده السيد برجردي الشيخ عبد الكريم الحائري، السيد برجردي لما خميني، شوف ايش الامتداد السابق. هنيك عم بحكيك على أنمي 200 سنة، هو ما في 200 سنة. السيد برجردي لعطيكم قم، هلأ كيف قم غير النجف، كانت قم تداعيات ثورة العشرين اللي صارت بالنجف ما أثرت على قم كالتأثير النجفي، قم بعيدة كانت عنا، فقم بقيت يعني على فكر الشيخ الأخوند. ليش هلأ أنا جبت الشيخ الأخوند؟ الشيخ الأخوند آخر شيء هو نجفي بس بإيران، رجع إيران آخر حياته، قلت لكم هو اللي كان بده يقود الجيش ضد الروس. طبعا أنا في شيء ما حكيته هلأ، أنا أنه مثلا بده يقود الجيش الروسي، نام ما فق محقق الكركي، وصل على النجف نام ما فق. هي إذا واحد بده يكتب الاغتيالات السياسية قد ما تقولوا المجال مفتوح لعلمائنا، في علماء عندنا نحن ناموا ما فقوا، هيك بالتاريخ موجود والتاريخ غيرنا كاتبه، شو صار ما بنعرف، بس نام ليلة الجيش وش محقق كركي ثلاثة أيام بالنجف، وصل نام ما فاق، مع انه ما في كانت عوارض وبدل شو كذا. هلا عنا علماء جبل عامل انه انحرقوا انقطع روسهم واضحة عندهم، بس في عنا كمان هناك في بين في جو مش طبيعي بده دراسة. سيد برجردي تصوروا هلا مثلا، يمكن تتعجبوا مثلا، سيد برجردي اللي هو الشيخ عبد الكريم، سيد برجردي يعني الامام الخميني بعرضه سيد البيجاني، هلا بيعرفوا الشاب سيد البيجاني الله يقدس روحه. السيد برجردي مثلا بتعرف شو هي قم مثلا؟ سيد برجردي هو اللي اسس دار التقريب بمصر، هو اساس بدار التقريب، كان يبعث وفود من قم، هو اللي خلى الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر يصدر الفتوى الشهيره بان المذهب الشيعي هو واحد من المذاهب الخمسه ويجوز لاهل السنه ان يتعبدوا بالمذهب الشيعي. بس شوفوا قم عقليته كيف. سيد برجردي هو صديقه لأنشتاين، في صور بينه وبين أنشتاين، صار في مراسلات، رجع أنشتاين على إيران وقعد هو إياه، على أساس أنه أنشتاين في طالب شيعي إيراني عنده كان عم يعرض نظرية نسبية، جاب له رواية موجودة عن أهل البيت عليهم السلام حول المعراج، عرض له إياها، تعجب أنشتاين قال له مش معقولة أنه تصير، مش معقولة هي الرواية تكون موجودة لأنه بتتطابق مع النظرية النسبية. راح على قوم وتحقق منه وقال انه هذا النص لا يمكن ان يقوله الا اهل الله او من اتصل بالله. هذا اينشتاين، ليش بيقولوا اينشتاين شيع؟ بده شو يعرض هذه على قد القول، لانه هلا لو في مجال كنت شرحت لكم نظريه نسبيه كيفيه الفكره يعني، بس انه اخر شيء سيد برجردي انا شايف الصوره مع بعض يعني، يعني ذهنيه القوميه ذهنيه فاتحه، هل بدي اقولها ذهنية فاتحة على العالم حتى نعرف كيف تكون سيد موسى الصدر. بهذيك الفترة اجا الامام الخميني اللي هو ورث سيد برجردي. سيد موسى الصدر، الامام موسى الصدر هو من الجيل اللي بعد جيل الامام الخميني، من جيل تلامذة الامام الخميني اللي هو صحبي، هو شهيد مطهرة، سيد بهشتي، هولي زملاء، هولي زملاء من الروح للروح يعني، يعني هلا بيقولوا انتيمو بالشباب هلا للشخص، يعني انه كان هو بنفس الغرفه، كان هو يوهان هو ثلاثه من اقطاب الثوره، وسيد موسى يعد من الفريق، من نفس الفريق يعني هلا الإيرانية إذا بدي عدوا الفريق الأساسي للإمام خمينة بقولوا سيد بهشتي، الشيخ مطهري، السيد موسى الصدر، بيعدوه من نفس الفريق لأنه هني ربيوا مع بعض من نفس المدرسة نفس المنهج. سيد موسى الصدر مثلا بقوم كان بعده صغير في قرى حول قوم، قرى جميلة أنا بعرفها طالع لها، في قرية اسمها قرمجقون. سيد موسى كان يطلع من قوم بالصيف، بالصيف قوم حارة فبيطلع على القرى بصيفه هناك. تصوروا سيد موسى هذا هو شاب هيد قبل إطلالته على لبنان، يعني الإطلالة المعروفة، شو يطلع يسوي؟ يطلع معه طعم الأطفال، يطلع يجمع أطفال القرى ويعطيهم الطعم. شوفوا بس عقلاته كيف هن. قرر يدرس حقوق، هو أول معمم دخل على الجامعة وأخذ إجازة حقوق، وقت قالوا لقد تغلب علينا سيد الحوزة لأنه أخذ بدرجة عالية جدا، وبمناقشة المناقشة اللي صارت صار في عندهم كتير يعني شك صدمة بذهنيته لسيد موسى الصدر. سيد موسى إجا من هذا الطريق، من طريق قوم. سيد عبد الحسين شرف الدين هو نفس الطريق لأنه الشيخ الأخون استاذه اللي هو نفس الامتداد تاع مدرسة قوم. إجا سيد موسى الإمام موسى الصدر إجا على لبنان، البيئة اللي واجهها، البيئة اللي واجهها تتألف من عدة عناوين. هلأ طبعا أنا على هذا الوقت بدي اشرح بعض العناوين، مش انه حتى اذا ما حكيت عن عناوين تاني على هذا الوقت، بس يعني سامحوني لانه الموضوع لانه بده كتير توسعة، بدي احكي بس بعض العناوين السريعة. يعني في بيئة الزعامة، وفي البيئة العلمائية، وفي البيئة اللي فينا نفكر نسميها البيئة الفكرية الموجودة اللي هي فيها نوع من الغزو الثقافي وفي السياسي. هو ثلاث بيئات أساسية في الجو الشيعي العام. إجا الإمام موسى الصدر على لبنان، البيئة الحاكمة أغلبيتها كانت بيئة نجفية من تداعيات ثورة العشرين، جو المشيخ العلماء، يعني جو العام العالم كالشجر الناس تأتي إليها. جاي سيد موسى الصدر بده يغير الواقع كله، وحرك كتير وعنده ذهنية كتير فاتحة وبده يغير الواقع وبدري شو جاي بهذه البيئة. بس هيدي البيئة اللي عم بحكي عنها في مقطع لازم نفهمه حتى نفهم كمان حركة الإمام موسى الصدر بلبنان كيف كانت. إنه بقوم الواضح الجو كان ما تأثر، بس بالنجف بثورة العشرين بعد امتداد أول 10 سنين، تاني 10 سنين، تالت 10 سنين، هلأ راح في جيل، إجا جيل كتير متأثر، إجا جيل يعني منزوي، قسم منه منزوي عن المجتمع مع طهارته وتدينه وقداسته. يعني أنا هداك هلأ أنا رجعني لهداك المجتمع بسلوا إيدهم للعلماء، كتير طاهرين كانوا. بس عم بحكي أنا عن جانب، يعني عم نعمل نقد ذاتي هلأ لحالنا عن الجانب اللي بيتعلق بالموقف من اللي بيسموه كانوا غزو بريطاني وأثاره. طلعوا شباب بالنجف يقولوا معقول نحن هاك؟ لك ما تاريخنا نحن تاريخ ثورة، نحن على نحن علويون بالمعنى مش العلوي المذهبي، إنه الشيعة شيعة علويون أصحاب ثورات، شيعة معروفون بالتاريخ وا 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 وا. على رأسه الشباب ما كان الشهير السيد محمد باقر الصدر. طيب ليه كمان هو صهره للإمام السيد موسى الصدر أم جعفر الله يحفظه ويطول عمره. سيد محمد باقر الصدر ما طلع يا خي مش معقول نحن نكون هاك، لازم نغير الواقع. كيف بدنا نغير الواقع؟ سيد محمد باقر الصدر نجفي منه قمة، بس كيف بدي غير الواقع؟ قام راح أرى حركة الإخوان المسلمين، ما السنة لما كمان فاتوا البريطانيين على مصر وفاتوا على العالم، ما عانوا أنه راحت الدولة أو الكيان العثماني، شو بدنا نعمل؟ قاموا صار يعملوا نوع من التأسيسات الجديدة، من ضمنها طلعت حركة الإخوان المسلمين، سواء محمد عبده وحسن البنا لا وصلوا لست قطب. قام أرى هو حركة الإخوان المسلمين قال بركي بنعمل حزب لا يعمل نوع من النهضة بالجو العراقي وبالجو الشيعي بشكل عام. مين كان معه يفكر هيك لسيد محمد الشهيد السيد محمد باقر صدر مثلا؟ الله يرحمه، صاروا مرحومين، السيد محمد حسان فضل الله الله يرحمه، الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه. يعني هذا الطقم سيد مرتضى العسكري الله يرحمه، هذا الطقم هو طقم الشباب الثورجي كان بالنجف، انه نحن مش معقول يكون هيك، لازم يكون في حلول. هلا السيد محمد باقر صدر هو ابرزهم واعلمهم يعني، ونابغه كان ببريطانيا، عملوا وقت دراسة عن بالقرن العشرين عن أعلم عشرة في العالم، طلع السيد محمد باقر الصدر الأعلم فيهم. السيد محمد باقر الصدر الشيخ الأزهر هلا الموجود، قال له مرة للإخوان الشيخ الأزهر السيد، قال له لو يجوز أن نصنع أصناما لصنعت تمثالا لمحمد باقر الصدر في الأزهر. شوفوا السيد محمد باقر قديش آكل بال، عالم نابغة السيد محمد باقر الصدر. ففات على تجربة الإخوان المسلمين، بس آخر شيء شو تجربة حزبية، يعني ما نعمل شورى، عملوا شورى. كان عنده سؤال هو، أين موقع الفقيه؟ لأن نحن الشيعة تبعيتنا للفقه، الفقه عندنا حاكم، فإذا كان الفقه حاكم يعني الفقيه يكون حاكم، لأنه الفقيه حينما يحكم يحكم بالفقه، لأنه هي ولاية الفقيه، هي ولاية فقه مش ولاية شخص، هي ولاية القانون. حتى الولي الفقيه وتحت القانون عندنا بأطروحة ولاية الفقيه. قال لهم أين موقع الفقه والفقيه؟ قالوا له بالأكثرية. كيف بالأكثرية؟ صار في نقاش عليها وتدخلات سيد الحكيم، مهم انسحب من الفكرة. بس هي فكرة حزب الدعوة كيف كانت؟ أنه منأسس النخبة والنخبة تصنع المجتمع. هاي الفكرة بالنجف قويت، اللي هي على أساسها تأسس حزب الدعوة، أنه بنعمل النخبة. طب النخبة طبعا يعني أنا بفترضنا، أنا ما كنت بحزب الدعوة لعمري ما سمح لي، بس أنه أنا إذا بيعملوا الحزب الدعوة أنا بصير أنا يعني بعد حالي أنا من النخب و و و و والناس لما أنا بعدين اتطور أنا بتطور الناس، يعني الناس اللي بيكونوا درجة تانية عملية. السيد محمد باقر الصدر هلا لما واجه الإشكالات، بالإشكالات اللي طرحت ما كانت تطلع معه أنه الفقه الشيعي فيه قادر، أنه قادر يواكب التطورات إلا بولاية الفقه. فطرح نظرية معروفة اسمها نظرية أو منطقة الفراغ اللي بيحكمها الولي الفقيه، طرح ولاية الفقيه بمنطقة الفراغ، ولا تفصيل ما بدي أحكي عنه، طرحها. بس ظلوا عنده يعني عنده شيء مش كتير، مش مل إيده يعني، ما عم بيقدر يعمل هالصناعة. لا إجا الإمام الخميني على النجف. هلأ الإمام الخميني إجا على النجف، رفقاته لسيد محمد باقر الصدر اجوا على لبنان، سيد محمد حسان فضل الله اجى على لبنان، الشيخ شمس الدين اجى على لبنان، بعض العلماء اجوا على لبنان، اجوا عندهم اسئله بس ما عندهم اجوبه. لذلك الواحد راح بمنحة. سيد محمد باقر الصدر عنده اسئله وما كان له اجوبه واضحه، لقى قص من الاجوبه وكتبها بكتاب اقتصادنا، خاصة بكتاب اقتصادنا والبنك اللي ربوي في الإسلام. بس هو كان جوابه الأساسي أنه لا يمكن أن نواكب التطورات إلا بولاية فقيه منطقة الفراغ. هذا اللي طلعت معه يعني. إجا الإمام الخميني طلع قاعد بكرسي النجف. هلأ ولاية الفقيه، ولاية الفقيه هلأ يمكن تستغربوا هالحكي، بس إذا بتدققوا فيها، ولاية الفقيه قبل ثورة العشرين كانت كتير واضحة بالفكر الشيعي. اللي عمل إشكالية بولاية الفقيه بعد ثورة العشرين، قبل ثورة العشرين كتير واضحة. إذا بتقروا هلأ إجازة الشيخ الأخون للسيد عبد الحسين شرف الدين، نفس ولاية الفقيه فيها. بس بعد ثورة العشرين شو عم تحكيني بولاية الفقيه بعد ثورة العشرين؟ في انزواء على المجتمع، ولاية الفقيه يعني حاكمية المجتمع بعكس الانزواء. إجا الخميني طلع، شو الخميني عنده؟ الخميني يعني فكرته الأساسية انه هو بيحكي بالفكره. الخميني عنده منظومه دينيه عامه اللي هي نحن بنقولها بالغدير، انه الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم وخلق المجتمع الانساني خلقه لكي يتكامل فرديا واجتماعيا، والملائكة لما سألوا بسورة الاعتراض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هن كانوا عم بيستشرفوا التسافل الاجتماعي. ولما الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني عم بيقول لهم البشرية سوف تتكامل بالتكامل الاجتماعي. وبما أنه الفرق بين آدم وبين الملائكة هي الاختيار، لأنه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، بينما آدم مختار، الإنسان مختار، يعني التكامل الاجتماعي بده يكون باختيار الناس، يعني المجتمع هو الذي عليه أن يصنع التكامل الاجتماعي. والله عم بيقلنا سوف يصنع، سوف يصنع يعني، وسوف يصنع بالاختيار. طيب بيقول لك كيف بده يصنع بالاختيار؟ بده جناحان، الجناح الأول هو الدين، والجناح الثاني هو القائد الذي يهدي المجتمع على أساس القضية الاستراتيجية والأولويات، ويرشد الناس في ضوء القضية الاستراتيجية والأولويات، ويقودهم نحو تحقيق الهدف. لأنه القانون لوحده ما بيعمل تحول، بده قانون، يعني دستور وقانون، وبده قائد. لذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مش بس بدين الحق، في هدى لكل قوم هاد. إنما يجاهد الإمام عليه السلام، إنما يجاهد في سبيل الله رجلان بس، إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه، في هدى. فبيقول لك إنه أكيد النبي كان هو القائد السياسي وهو صاحب الشريعة، الإمام علي أكيد هو القائد السياسي وهو حافظ الشريعة ومبلغ الشريعة، وأكيد الإمام المهدي عليه السلام هو القائد السياسي بالأصل، هو صاحب الشريعة. غاب الإمام المهدي عليه السلام، أكيد المجتمع البشري بده يبحث عن الإنسان الذي هو أقرب بالصفات إلى المعصوم ليقود المجتمع، لأنه مش معقولة كيف بده يصير في تحول اختياري من دون قائد، لابد من قائد. هاي ولاد فقيه. طلع الخميني شو بيقول له؟ إن ولاية الفقيه، هذا نص الخميني عم بيقوله، إن ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام عقائد وأحكاما يرى بداهتها، ما بتحتاج لتقليد. ولاية الفقيه ما بتحتاج لتقليد، بتقلد بالأمور الفردية، بالأمور الولائية العامة، ما هيدي واضحة جدا بالفكرة العقلاء الديني، مش بس حتى المذهب، الديني بشكل عام. إلا أن وضع مجتمعاتنا الإسلامية ومجامعنا أو حوزاتنا العلمية حولتها إلى نظرية حتى عارف تحتاج إلى برهان. عم يحكي عن المشاكل اللي من ضمن ثورة 20. والإمام الخميني صفاته سحرته لسمحان باقي الصدر، هلا بديش فوت فيها من الموضوع تاني، بس محمد باقر الصدر لما شافه للإمام وضح عنده أنه لا خلاص للشيعة إلا حينما يركب في مركب واحد يقوده الولي الفقيه. ورأى في الإمام الخميني أنه هو الولي الفقيه الصالح، لذلك قال لهم لمجتمعات النجف انه الكيانات اللي عاملينا، انه افترضنا في مجتهدين مرجعيات بدري شو، كل واحد عامل بسموها براني هناك مثلا مثل مكتب المرجع، انه هاي الكيانات هي كيانات منا حقيقية، هي مثل التلج. التلج حقيقته شو؟ ماي. ذوبوا هاي الكيانات وخلي عنا كيان واحد. قال ذوبوا في الامام الخميني كما ذاب هو في الاسلام، يعني ذوبوا كياناتكم. يعني هاي قصة أنا بدي أعمل جمعية وأنا بدي أعمل حزب وأنا بدي أعمل بدري شو، ذوبوا كياناتكم. ما بنمشي الشيعة نحنا إلا بمركب واحد له ولي واحد. وقال لو هلأ الإمام الخميني بيقول لي روح بلغ بقرية بالعراق أو بإيران، هلأ أنا مستعد أترك كل شيء وروح، لأنه ما بنمشي إلا هيك نحنا. الشيعة ما بنمشي إلا بولي واحد، مع أنه اسم محمد باقر الصدر كان شايف حاله بقصة العلم، وإنصافا يعني هو مش طبيعي بالعلم، هو متقدم جدا بالعلم، ومع ذلك قال ذوبوا في الخميني كما ذاب في الإسلام. سيد محمد باقر الصدر من هو أحد الشخصيات المؤثرة جدا 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 بالإمام سيد موسى الصدر، جدا جدا جدا. وكان الإمام سيد موسى الصدر يعتقد بعلميته العالية جدا جدا. سيد محمد باقر الصدر لقى الإجابات، الإخوان العلماء اللي هن كانوا زملائه لاسم محمد باقر اجوا على لبنان، هول جماعة متطورين. اجا اسم محمد حسان فضل الله الله يرحمه مثلا، اجا على النبعة عمل أسرة التآخي وصار يشتغل بالمسجد، وكان يرى انه خلينا نأسس النواة بعدين نعمل تغيير عام، وكان يرى أنه ما بنعمل تغيير بقلب الدولة. الشيخ محمد بن شمس الدين كان فكر بدايته قريب لهذا الفكر. السيد موسى الصدر قدر يحتويه بالمعنى العام للشيخ شمس الدين. جدا جدا متقدم على فكرة، من أهم علمائنا الشيخ شمس الدين على مستوى العلمي، من أهم علماء لبنان بالقرن العشرين، يعني إن لم يكن على المستوى العلمي أهمهم، يعني على المستوى العلمي يعني الشيخ شمس الدين عليه رحمه. قدر يحتوي الإمام السيد موسى الصدر، بس هو كمان كان عنده سؤال يعني مش واضح الإجابة عندك، راح كمان منحة تانية. سيد موسى لما أجى على لبنان، القاعدة العامة العلمائية أغلبها من تداعيات ثورة العشرين، لذلك إذا سامعين مثلا أنه في مثلا بعض العلماء وقفوا بوجه سيد موسى الصدر، أن هذه القاعدة شو خلفيتهم؟ خلفيتهم تدينية. كتير نحن لازم نميز بين الخطأ وبين التدين. ما عم بحكي عن تدين وجماعة مقدسين، عم بحكي عن الخطأ. أنا بقول لك أنت متدين يا خي بس مخطئ، معلن نعمل نقد يا خي، ما عم بجيب سير دينك هلا. أنا عم بحكي عن مقيم، تقييم نقد ذاتي، ويمكن بعض هلا منكم كان عنده رأي تاني، أنا بحترم رأيه بس عم بعرض رأيه. وقفوا بجوا، كيفوا بجوا؟ شو بك تعمل؟ من بينأزم للتغيير؟ مش بك تعمل؟ شو عامل رايح جاي عند الناس؟ العالم كالشجرة الناس تأتي إليها. شو السيد موسى الصدر؟ السيد موسى الصدر قال له مرة واحد، معقول يجوا الناس مهرجان بعلبك أول مهرجان؟ قال له معوج الناس ومهرجان صوت تاني مهرجان، شكك وقال معوج الناس. تعرف شو قال لهم؟ قال لهم بس أنا إذا اعتمدت على اللي زايرهم ببيوتهم إنه بينتلي المهرجان. قد ما كان متواصل مع الناس. سيد موسى بيحكي عن عدد الكيلومترات وقت الطرقات المكسرة كانت، يعني الله يعينه انه انا عندي مشكلة وجع ظهر بفهمها، يعني انه اكيد كان يتمرمر بقصة طالع بالسيارة رايح جاي رايح جاي رايح جاي، كان يزور بشكل شخصي وما كان فيها لوسائل تواصل مثل هلا، وكان هو كتير عنده تواصل شخصي، تواصل شخصي كتير قوي كان. بس منهج لسيد موسى بيختلف عن منهج الموجود، عن المنهج موجود عند العلماء التقليديين وعند الزملاء اللي حكيت عنهم. حتى أنا بحكي لكم شغلة، مثلا أنا صايرة معي هيك، أنا وصغير كنت أسمع بعض المنابر الخطاب، كيف الخطاب مثلا أنه الناس، أنه أكثر الناس مشركون، أكثر الناس فاسقون، أكثر الناس كافرون، أكثر الناس لا يشركون، أكثر الناس كذا، وبيعتمدوا على الآيات اللي واردة بقصة أكثر الناس. هلا كان البيئة اللي كانت، بغض النظر عن قصده هلا، بس البيئة اللي كانت انه نحن المتدينين والناس يعني نظرتنا سلبية بالنسبة لهم. كنت لما اسمع الامام الخميني ايها الشعب العظيم انتو بتعمل انتو بتسووا انتو كذا، يعني كنت اقول بينه وبين نفسي انه الخميني عم يدير زيادة على الزوم. بعدين فهمت اني مدرستان، مدرسة الخميني مدرسة شعب يؤمن بالشعب، يؤمن بالناس، لأنه بيحمل مدرسة بيقول أنه التغيير الإنساني اللي بيحقق التكامل الاجتماعي هو باختيار المجتمع، والمجتمع هو بده يصنع التغيير مش النخبة. كان بيقول لازم هول الناس نوثق فيهم ونحبهم ونراهن عليهم وهن بيصنعوا. لذلك الخميني لما قال له الشاه بمن سوف تحاربني، قال له أحاربك أو سأحاربك بالذين يلعبون في أزقة الشوارع، يعني عم ببني جيل، وراهن على الناس ونجح. الإمام السيد موسى الصدر عقلية الخميني قصة الناس. السيد موسى الصدر جعل مهرجان، عمل مهرجان بيتواصل مع الناس، هاي ذهنية غير ذهنية النخبة اللي كانت موجودة. لذلك كان في خلاف بين السيد موسى وبين بعض زملائه حول كيفية التغيير. هني بدهم يغيروا عبر النخبة، هو لا، أنا بغير عبر الشعب، أني بشتغل على الشعب وبعمل تطور شعبي، وعبر التطور الشعبي بعمل التغيير. هيك كان منهج السيد موسى، منهج الشعبي اللي هو هلأ منتهج لولا المنهج الخميني بإيران. كانت راحت إيران على فكرة بال2009، كان راحت لو ما عندهم منهج الخميني. نحن بال2009 عرفنا بالضبط قديش أهمية أنه يكون الشعب هو الأساس بالاقتناع، أن يكون مقتنعا، وإلا ما بتمشي الأمور، بصير فيه يعني يعملوا لنا الثورات الملونه وبيعملوا لنا بدكم اياه مثل الربيع العربي اللي صار، ما يبلشوا بايران قبل الربيع العربي. بس ما نجحوا لأنه في ثقافة شعبية. سيد موسى لما إجا شو عم تعمل؟ شو التواصل مع الناس؟ كيف مجلس تمشي لعلى ما ننفصل عن السنة؟ ما أول شيء كان في بس دار الإفتاء، ودار الإفتاء للكل، كان للسنة والشيعة، المحاكم للسنة والشيعة، مجلس الإسلام الشرعي للسنة والشيعة. ما كان في الشيعة عنا، ما عنا كان كيان. سيد موسى عمل الكيان، بدي أعمل مجلس إسلام الشيعة الأعلى، وبدي أعمل دار، أنا بدي أعمل مفتي عام سمي بالمفتي الجعفري الممتاز، وبدي أعمل رئيس محاكم لإلنا، وبدري شو وقفوا بوجهه، شو عم تعمل؟ عم ننفصل عن السنة؟ ما نحن أقلية، وصل هيك عقدة الأقلية، أقلية كمان، إنه نحن أقلية وهذه قد نفوت بشكل خطأ فيها. فكان في نوع من يعني سيد موسى فات ب يعني بجو المساندة العلمائية لإله، إذا بتلاحظوا ما كانت واسعة كتير. قروس سيد موسى مثلا، المشايخ اللي فاتوا معه مش شريحة كتير عريضة، لأنه كانت الشريحة العريضة هن جماعة اللي مؤثرين بتداعيات ثورة العشرين. طب الباقي في الزعامات، هاي بتعرفوها الزعامات السياسية ومشاكله معه إلى آخره، لحتى اتهموا بما اتهموا فيه، مش منيح هلا نفتح الملف القديم بالزعامات السياسية. ثلاثة كان في الامتداد اليساري، هذا شغلة ثالثة اللي هو كان إيجابي وسلبي بلبنان، إذا واحد بده يحكم على التاريخ بشكل منصف، يعني إنه كان في كان إيجابي بمعنى إنه الاتحاد السوفيتي فتح أبوابه وتعلموا شبابنا. تعرفوا مثلاً تاريخنا نحن سنة 1926، هذه أريها أنا تصريح ليوسف الزان اللي كان نائب عمه للمرحوم. طيب يوسف الزان بيقول نسبة الأميين الشيعة بلبنان سنة 1926، مين بيقول لي رقم نسبة الأميين؟ 95%، 5% بفكوا الحرف، بس لكم وين كنا يعني؟ 5% لما اجى سيد موسى على لبنان شو كان فيه؟ ما كان فيه نحن عنا، يعني سيد موسى طلع هيك هلا اليسار لما اجى هلا اكثر من شبابنا راحوا تعلموا هناك، هاي الشيء الايجابي عم بحكي، انه صار عنا متعلمين، صار عنا اطباء ومهندسين واختصاصات، بس فات الجو اليساري اللي هو فات على النجف، اللي واجهوا سبحان باقر الصدر وواجهوه، حتى فات على الحوزة. يعني تصوروا انه بقولوا مثلا شيخ شيوعي، طبعا الشيخ شيوعي بالمعنى السياسي، انه مؤمن بالفكر الشيوعي بمعنى السياسي، وشيخ معمم، وبلبنان صار في شوية حكي عن بعض القادمين من النجف انه شو ذهنيتهم، ولانه في فراغ كان وقتها، حاول سيد موسى وقتها يملأ هذا الفراغ، بس ملؤه للفراغ سيد موسى كان عم بصر يملأه على مستوى الشعبي، لانه كان في فكرة هو عنده انه يصير في تحويل على المستوى الشعبي، وكان مصر عليها. طيب الزعامات كانوا ضده، جو المثقفين قسم كتير منهم كان يسار او مش متدينين اصلا، جو العلماء الشريحة العريضة مش معهم. شوف شو عانى بس انه سيد موسى لما اجا اجا على بيئة، يعني عجيب كيف الامام موسى الصدر قدر يعمل اللي عمله، اللي بيشوفه يعني غريب يعني، واجا يحكي بمنطق سيد موسى الصدر بمنطق الثقافة. أنا بقول سيد موسى لحد هلأ مظلوم جدا على مستوى الثقافة، نحن نعرفه هلأ بجو السياسة. سيد موسى كان توحيديا في أعلى حالات التوحيد، يعني في شيء نحن مرات ما كتير بنفهمه، أنتم مثلا بالخطاب أقسم بأرز لبنان وسماء لبنان وبحر لبنان وجبال لبنان، هيدي مش كلام وطني، هيدا له خلفية فلسفية بيفسره. هلا إذا بتقروا كتاب السيد مصطفى الخميني ابن الإمام الخميني حول الأسماء، إنه الأسماء أسماء الله هي العلامات الدالة على الله، بيطلع بالنتيجة إنه كل هذا الوجود هو أسماء الله، الشجرة اسم الله، الحجر اسم الله، كل شيء يدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلما يقول هو أقسم بأرز لبنان، أرز لبنان عنده من أسماء الله، فهو يقسم باسم من أسماء الله. هذا على مستوى الفكر سيد موسى بدأ قراءة على مستوى الفكر التوحيدي اللي عنده. بس عم بعطي نموذج هلأني بالفكر التوحيدي اللي عنده. إجا بفكر توحيدي صافي بمحاضرات العطاها من أروع كتير. يعني قول واحد يسمع له محاضراته الثقافية الفكرية لسيد موسى قد ما كان توحيدي، قد ما كان توحيدي بفكره. إجا سيد موسى على البيئة ضمن هالتحولات، لذلك حتى بالمحيط القريب منه هلأ شهيد الله يرحمه شهيد مصطفى شمران كتير ساعده بالبناء الداخلي، بس كمان الظروف اللي كانت ظروف كتير قاسية، بس كان يضل يراهن على التغيير العام، وعنده مراهن على التغيير العام. الإمام الخميني بالنجف كان عم بيراقب حركة سيد موسى الصدر وقتها. أنا هيدي مطلع عليها من عدة مصادر، هاي المعلومة من مصدر هو برنامج بإيران حطوه وحطوا فيه التقرير، ومن مصدر تاني هو الله يرحمه حج الورداني اللي توفى، مين بذكرنا باسمه الحج وينه؟ حج محمد رضا اللي توفى من فترة من الوردانية كمان أعلى، ومكتوبة ببعض المصادر من ضمن مذكرات الشيخ هاشمي رفسنجاني. هي معلومة بتدور حول أنه هلا كان الخميني عم يحكي عن ولاية الفقيه، فقال له أحدهم في الدرس قال له أنه طب إذا عملنا نحن دولة مين بيحكم فيها؟ فقال له أنه لدي عزيز في لبنان اسمه سيد موسى الصدر، عم بيحكي عن دولة إيران. الحاج العزيز الحاج محمد رضا الحاج أو عبد الرضا، عبد الرضا حاج ما ها؟ عبد الرضا حاج ما
حاج محمد
رضا الحاج محمد رضا قال لي، لأنه واحد عنه أنا ما سمعت بشكل مباشر، بس واحد قال لي عنه أبو رضا الحاج برضا، قال لي عنه لحاج برضا انه سيد موسى مقرى اجا لهيك محتاره بدري شو كذا، قال له انه بعتولي من ايران، بعتولي من العراق، كان بعضهم بالعراق، انه مشكلين لجنه كانوا الخميني مشكلها من الشهيد بهشتي ومن العلماء اللي حكيت عنه زملاء سيد موسى الصدر، عم يحكوا انه اذا صار في دوله بايران مين بيحكم، فكان الخيار على سيد موسى الصدر، وتراسلوه على اساس كيف وقت بعته مع الشهيد دكتور مصطفى شمران صار وزير الدفاع، حكوا معه للامام سيد موسى الصدر انه يروح ويسلم الدوله بايران، هو كان يرونه الاكفأ بالنسبه لاداره الدوله، انه الامام كان ناظر له للحركه، لانه حركه الامام على مستوى النظره الشعبيه هي نفس الحركه اللي بده اياها الامام على مستوى النظره الشعبيه. وينقل البعض، سمعها من بعض الجهات، انه هيدي الحركة انكشفت على المستوى الامني، وبعضهم يبرر اختطاف السيد الامام موسى الصدر، بعضهم بيبررها بهذا الموضوع، في بعضهم بيبررها بالتحليل بموضوع انه في كان خوف على قصة الامتداد بين لبنان وايران، انه والامام موسى الصدر انه يروح على ايران ويستفاد منه هناك، في بعضهم بيبررها انه هذا الامر كان بجو انكشاف انه السيد موسى هو احد الخيارات اللي الخميني الاساسيه بايران. سيد موسى اذا واحد بده، انا كنت انا حابب احكي عن البيئه اللي عاش فيها حتى نعرفه منيح، بهذا البيئه كان سيد موسى توحيديا، كان سيد موسى شعبيا بطرحه، كان سيد موسى بأسلوبه، عم بختم هلا أنا بس بشكل سريع لأنه واضح إنه طولت عليكم، كان سيد موسى بأسلوبه لم يكن كالشجرة فقط الناس تأتي إليها، كان طبيبا دوارا بطبه، كان كما قال النبي، كما قال الإمام علي عن النبي صلى الله عليه وآله، وأراد العلماء أن يقتضوا بذلك، طبيب دوار بطبه، كان طبيبا دوارا، مش بس بكرمج يكون، كان يبرم على الناس. كان سيد موسى إنسان بحياته كانت في وضوح رؤية عنده مش طبيعية. هلا نحن بالمقاومة بحزب الله، نحن كل ما تقدم فينا الزمن كنا نكتشف قديش كان رؤيوي الإمام سيد موسى الصدر، كان عنده وضوح هو كمان بالولاية. سيد موسى من القائلين بولاية الفقيه، كان يدعو لمرجعية الإمام الخميني، له نصص موسى بالدعوة لمرجعية الإمام الخميني وقتها، كان رؤيويا بشكل واضح جدا بالنسبة للمستقبل، وكان حازما. تصوروا أنه لو أن امرأة كانت مريضة وكان مرضها يتوقف على أن تذهب إلى مستشفى في تل أبيب لقلت لها موتي ولا تذهبي. هذا الحزم، إسرائيل شر مطلق، هذه البوصلة اتجاهها هون. وكان سيد موسى يداري من دون أن يتنازل عن الأصالة، ما كان عنده أي تنازل عن المبادئ. سيد موسى إذا بتسمعوه يعني حتى هلا الإخوان اللي بيحكوا يعني مرات واحد بيحاول يتقرب من الآخرين بيعمل تنازلات، سيد موسى كان يفتح على الآخرين من دون أن يقدم أي تنازل في العقيدة أو في الفكر. يعني كان يحكيهم مثل ما هن، يعني غير حتى بعض الخطابات اللي اعتدناها، كان كتير واضح يحكي الأمور كما هي كما هي كما هي. يعني ليش كان منفتح على المسيحيين يعني، بس كان يحكيون عن صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أنه أنتوا بتروحوا بتعمدوه، يعني الإنسان عندكم نجس بتروحوا بتعمدوه ليطهروه. نحن القرآن قالنا ومن أحسن من الله صبغة، أنه الإنسان عندنا يولد على التوحيد. كان يقول لهم إياها بشكل كتير، لما يحكي حتى على المستوى المذهبي كتير. سيد موسى كان عنده الأمور كتير، كان مبدئي من دون أن يقدم. حتى يعني مثلا لما قال قدام الله يرحمه أبو عمار إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلى على أيدي المؤمنين الشرفاء، هاي الكلمة كان صعبة وقتها يعني، بس إن هلا نحن نسمعها هلا يعني، إنه قاعد أبو عمار بيقول له على المؤمنين الشرفاء، يعني كان وقتها الأمور رايحة باتجاه آخر. وكان موسى حاسم، يمكن في جزء من شخصيته يمكن مش كتير كانت معروفة. يعني في عنا مرة ختيارة بربت لتين، هذه حكي لي واحد كان موجود وقتها. هلا من رب تلتين للحازمية بعرفوا وقت قديش كانت مسافة لا يقطعوها، بدها شغل الناس. موسى نزلت من رب تلتين للحازمية، في واحد هناك بالمجلس قام قال لسيد موسى، هلا قال مش هون او مهم بديش استقبلها، يعني انه يا مش هون يا مفيش استقبال. قلت له ما انا نازل من رب تلتين لهون وبدي اشوفه، ما كان يخليها. قام عاد صار تبكي. سيد موسى كان عنده شخصية عم تزوره، فطالع الإمام الصدر عم يودع الشخصية. هلا هو عم بودعه برا، لقاه عم تبكي على الدرج. قام قرب صوبه، شو ايش بكي يا حجة؟ فقالت له انا جاي من رب تلتين وعندي شغلة بدي اياها، وقال لي فلان انه قالت له دغري، قالت له عنه يعني، قال لي فلان انه انت ما بدك تستقبلني، يعني انت مش هون ما بدكش تستقبلني. قام على قامته عيط له قدامه وسلخ وكف. واحد موجود قال له ضربه يعني، قال له كيف بتقول لك؟ طبعا طالب يعرف انه قال له هيك يعني، بده ياخذها بحقها يعني، قال له كيف بتقول له انه؟ هلا هيدا على المون يعني، حتى واحد يعني كان يمون على الكلس الموسى يعني، واحد من المتدينين اللي كانوا هناك يعني، انه كيف بتقول له انه مش هون؟ وهو كان حازما، يعني كان بامور الناس والفقراء والمحتاجين، كان شخصيته، هو كان صادق بشخصيته، صادق بشخصيته، بيعبق صادق بشخصيته، ما بيكون عنده نوع من المدارات النفاقية، بيكون واضح بيعبر، هو كان شديدا في تعبيره. ومن صفات سيد موسى اللي بيختم فيها نقطة، سيد موسى له وجه اللي ممكن أن يعبر عنا بالوجه العرفاني لسيد موسى. مرة هذه سمعها من أكثر من شخص دقيقة المعلومة، يعني في شغلة صارت بلبنان، وكانت هذه الشغلة تتوقف على ليش أقول هلأ التفاصيل، على شيء يحصل من أحدهم يعني، وكانت كتير حساسة المسألة. فسيد موسى قال لهم بدي أطلع على البقاع، حكى مع واحد قال له اعطيني مفتاح البيت بس ما حدا يكون معي، جهزوا له البيت وضلوا هناك. فقال لهم أنه إذا فلان اتصل في شيء بده يحصل يعني بس خبروني، إذا لا ما حدا يطلع لعندي. بعد 3 أيام صارت القصة يعني، اتصل هو اللي قال عنه. ف وصل على البعض بيقول فتحت الباب على لقيت سيد موسى بالمصلاه فارش المصليه باكيا متهجنا خاشعا يدعو الله بالنسبه للمساله. فجيت قلت له يا سيد موسى صار واحد اثنين ثلاثه، فشكر الله على ذلك. هذه شخصيته العباديه شوي مغيبه يعني عن طرحنا، وسيدنا عايشينا عم وصف توصيف. انا عندي مع احترامي لكل الموجودين بعهده، ولكنه كان ازهدهم. سيد موسى كان يقولوا الله يطول عمر ام صدري ست ام صدري السيده ام صدري. انا سامع في وحده كانت تقول كان عفشها بسرتها، خلصت، كان عفشها بسرتها، كان يتنقل لأنه هو ما في عفش تحمل السرة، نعمل شنطة نحن، كان عفشها بسرتها. غاب سيد موسى، تبين أنه ترك عائلة فقيرة، بديش أحكي تفاصيل، بس عائلة فقيرة شرعا لا تملك مؤونة، بديش أحكي تفاصيل، ولكنها عائلة فقيرة. قديش هلأ عنا نحن علماء وعنا قيادات، هلأ منشوف نحن واحد بيورث جمعية، واحد بيورث مؤسسة، واحد بيورث بدرشو. السيد موسى غاب ولم يورث أحدا من عائلته، طبعا ورثها الفخر الأكبر أنها عائلة الإمام موسى الصدر. أنا بعتذر إذا طولت شوي، بس هو الموضوع
واسع،
هو موضوع واسع شوي، مع أنه حاولت أختصر فيه. نجاوب على بعض الأسئلة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تفضل حبيب قلبي. ما نصيحتكم، ما هي نصيحتكم لجيل الشباب على المستوى الثقافي والاجتماعي؟ هذا بدل محاضرة هاي، شو نصيحة مقطع عنها. بس أنا بشكل عام بالصيف يعني بنصح إنه بالصيف واحد ما يضيع وقته هلأ، لأنه في بعض هلأ مجال بالعطلة. أنا بقول شغلي مرات، هلأ الشاب يفترض حاله إنه سجن، وبالسجن ما في كتب، ولكنه كان معه في سجنه بعض الأشخاص المطلعين في اتجاهات أخرى، وصار في نقاشات. هو قادر أن يدافع وأن يعرض وأن يقدم مبدأه؟ إذا مش قادر بقول له حاف تكون من شيعة الإمام علي عليه السلام. لازم نحن يكون واحد عنا عنده ثقافة، بحيث أنه بأي موقع يكون قادراً أن يقدم عقيدته وفكره بكل قوة. هيدي حد أدنى مفروض واحد يحصله. على المستوى الاجتماعي أكيد الواحد لازم يعني أنه تكون دراسته وتكون أعماله تهدف إلى تطوير مجتمعنا. نحن مجتمعنا ببركة هلأ سيد موسى، ببركة الإمام الخميني، ببركة جهود علمائنا وشهدائنا مجاهديننا وقادتنا، طور مجتمعنا. أنا من الناس اللي بنظر للأمور بإيجابية. نحن مجتمعنا هلأ أنا بنظر له صفحة بيضاء فيها نقاط سوداء، مش صفحة سوداء فيها نقاط بيضاء. بأمل، خلي واحد يكون عنده أمل. نحن كتير سلبيين نحكي بالأمور السلبية، خلي واحد يحكي سياسة جلد الذات. أنا أدعو إنه واحد يبتعد عنا نحكي بأمل. نحن مش عم يحكي عن حركة أمل، عم يحكي بأمل. نحكي بأمل وب يعني تقدم، لأنه هلا نحن مجتمعنا شوفوا من الشهادات الرسمية لعدد الدكاترة لعدد الذين ينجحون بال المجالس الرسمية و و و و مجتمعنا يعني يؤمل منه أن يتطور أكثر وأكثر. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها من تاريخ الشيعة في لبنان؟ لا، في عدة كتب، في ملف موجود فيه هلأ عدة كتب. يعني صدرت عن تاريخ الشيعة حديثا مش قديما. هلأ مديش أنا هلأ سمي كتب أحسن مصير دعاية خاص. ما هي مسؤولية الشباب تجاه رسم التاريخ الحديث للشيعة في لبنان؟ حكيت هلأ شوي عنه نفس السؤال. لماذا لا نعطي حيزا وجانبا كبيرا لهؤلاء العلماء الكبار في الطائفة الشيعية بين أهلنا وجياننا التي لا تعرف عن تاريخهم المشرف حتى الاسم، بينما الطوائف الأخرى تتغنى بمشايخهم وعلمائهم حتى أن الطفل فيهم يسرد حياتهم ويحارب من أجلهم؟ للأسف هذا غير موجود عندنا. هذا مثلا أنا ما بوافق على السؤال أنه غيرنا بيحكوا عن علماء وكذا، مش موجود هذا، مش موجود هذا الواقع. نحن صح عندنا نوع من التقصير تجاه علمائنا، مثلا الله يرحمه الشيخ حسن، الشيخ حسين مغنية قبل شوي ذكره الأخ المعرف، الشيخ حسين مغنية كان من رفقاء إسراء عبد الحسين شرف الدين، اللي هو اللي حكيت عنه بجو سيد عبد الحسين شرف الدين، هو كان رفيقه، كان حتى بيحكوا بعضهم عن بعض النقاط جدا المضيئة للأسف مغيبة بتاريخنا. هل ما زالت آثار ثورة العشرين إلى يومنا مزروعة في بعض العقليات؟ للأسف يعني هي انحسرت، ولكن بعد في إلى نوع من الوجود في نحن. هلأ نحن بالساحة التدينية بنشهد نوع من الصراع، أنه في بعضهم هن والأمريكان بدهم هكا، واللي مثل الأمريكان بدهم يانا شيعة تاريخيين. هذا سمعين قصة الضابط البريطاني لما سمع الأذان قال له شو هذا؟ قال له هذا أذان بأذنوا المسلمين. قال له بيأثر على المملكة البريطانية؟ قال له لا. قال له فليؤذنوا ما شاءوا. هن في هلا الأمريكان مستعدين يفتحوا لك قنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية ويعطوك مصاري قد ما بدك، بس خليك بالعزة وبالإمام علي عليه السلام التاريخي والحسين التاريخي، بس ما تجيب الإمام الحسين لهاد. هلأ اوعك تقول مثل ما قال سيد موسى الصدر، شوفوا شو جريء كان سيد موسى، إني لا أعترف بالحسينية التي لا تخرج المجاهدين والشهداء. شوفوا شو جريء كان سيد موسى الصدر. بدمتي هلا اذا واحد حط هالكلمه بالسوشيال ميديا في بعض في ناس يمكن يهدكم. اذا حط بقول لك يا خي انا الحسنيه اللي بدي اياها، بدي اياها حسنيه تعمل تحول اجتماعي، ما بدي اياها حسنيه تقرا عزا فقط مع احترامنا للعزا ونضلنا بحيز التاريخ. في شيء واقع نحن بدنا نعيشه، في تحول اجتماعي ما نصنعه. هذا اللي كان السيد الامام موسى الصدر ينشده. فهلا انحسرت. هلا انا عم بحكي قبل يعني في احد الاسماء بدون هلا ما نسميها حفظا لبعض المقامات، حكى لي احد المشايخ قال لي اتصل فيه فلان من الاسماء المرموقه اللي بنعده كمان عالم متطور كان، يعني قال له لك يا شيخنا والله انا بحبه للايرانيه، والله بحبه للخميني، هاي بدايه مقاومه، والله بحبه للخميني، بس شو جايين يعملوا لي مقاومه بلبنان؟ العين ما بتقاوم المخرز. عالم كان يقولها. يمكن الشباب ما بيعرفوا انه في علماء الدين، هلا انا ما حكيتش التفاصيل، في بعض علماء الدين كان يقولوا اللي بيموت بالمقاومة فطيس. هاي الذهنية كانت تؤدي لهون، يعني كانوا يشككوا بشرعية المقاومة تحت شو؟ انه نحن قلال وهن كتار ومعنا ولنا مجانين الله، كانوا بدل حزب الله يقولوا مجانين الله. حتى ما نصيحتكم للشباب في الثبات والتثبت بالأرض؟ هلا هيدا فداء للنهج المقاوم مع عمل الوضع الاقتصادي ومواجهة قطع. لا مش قطع، هي الفكرة الأساسية قصة هلا المقاومة ووضع الاقتصاد. نحن هلا هيدي بدأ في فكرة نحن نؤمن فيها. نحن عادة عندنا أولويات، وأي طرح بنطرحه ضمن الأولويات. نحن هلا أولويتنا الأساسية رقم واحد هي المقاومة على قاعدة وحدة الشيعة، مش المقاومة، المقاومة على قاعدة وحدة الشيعة مش المقاومة دون هالقاعدة. نحن عنا وحدة الشيعة، وحدة المجتمع المقاوم، يعني مع احترامنا هلأ لبقية المسلمين ولبقية اللبنانيين يا أخي، عم نحكي هلأ نحن بجو الجو الطائف الشيعي. سيد موسى على فكرة كان يحكي هيك شيعي، هلا خطاب معاش معروف بس كان يحكي طائفة شيعية وهو مع طرحي للتعايش ومع طرحي للوحدة الإسلامية. نحن يا خي هذا الطائفة الشيعية بدنا اياها تكون وحدة. والإمام الخامنئي الله يحفظه ويديم ظله الشريف، الإمام الخامنئي هو بيقول أنا عندي رقم واحد ووحدة الشيعة قبل كل شيء، قبل كل شيء وحدة الشيعة، أي شيء بيخرب وحدة الشيعة حطوه على جنب. هيدي قاعدة منطلق منه. هلأ بيجي أي موضوع تاني بده ينطرح نعمل له أولوية، ولكن هاي الأولوية مش على حساب هاي الأولوية. الأولوية الأولى عندنا هي المقاومة على حساب وحدة الشيعة. بدهم يسمحوا لنا كل الناس، يعني أي شيء بفوت لهون يعني نحن نتحفظ عنه. لو سمحتم كلمة أو فكرة صغيرة عن الأسرة نصيحة مأجورين. هلا بما أن بالغدير الإمام علي عليه السلام إذا بيحكي عن الأسرة اللي بتعمل قرب بين الأولاد بيقول هالكلمة من خمس كلمات: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، يا أم ويا بي يا زوج يا زوج حبوا بعضكم تطلع الأسرة سليمة، إلا لمرضك يا حبيبتي قدام أولادك واعطيها هدية قدام أولادك وابتسم لها قدام أولادك واحترمها قدام أولادك، وحتى لو غلطت مع الأولاد ما تحط حق عليها قدام أولادك وخلي إلى قيمة قدام أولادك. هلأ فيش نسوان، هنحكي بس مع رجال. لما يصير في مودة يشوفوها، المودة مش الحب، المودة هي الحب المفعل، الحب المبرز، الحب المترجم. لما يشوفوا ترجمة الحب بين الأب والأم هي أحسن تربية، هيدي أحسن رسالة، هيدي قبل كل موعظة وقبل كل شيء. وأهم شيء الواحد يكون هيدي الترجمة العملية، ولا لو 100 مرة تقول له ما تكذب وما تكذب وما تكذب، مرة واحدة إذا على التليفون قل له مش هون هدمت كل شيء. السلوك أهم من الحكي. مرة واحدة يعرفك عم تكذب والعياذ بالله، إنه اتصل فيك واحد أنا مش هون أو بابا نايم هو فايق، انتهى كل شيء. قد ما بتحكي عن كذب سقط عنده القدوة. أهم شيء بالتربية الأبناء مسألة الصدق وإبراز المودة. رأي سماحتكم في الحاجة إلى ضرورة وجود قائد كالسيد موسى الصدر في هذه الأيام. لك الله سيد موسى الله يرجعه بالخير، وهو النموذج الكبير عنا. بس عنا هلأ سماحة سيد حسن يفتخروا فيه العالم كله كمان، يعني هو وارث سيد موسى الصدر في مبادئه وقيمه وطرحه. يعني بعرف سماحة السيد حسن يمكن أكثر شخص بعرفه متأثر بفكر السيد موسى ومندمج بحب السيد موسى ومبادئ السيد موسى. أنا بعرفش أكثر منه سماحة السيد حسن، يعني متماهي مع الإمام السيد موسى الصدر. ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخلاف والهتك حتى بين المؤمنين بحجة الأمر بالمعروف وتبيان الحق، نرجو منكم كلمة حول هذا الموضوع. هلأ هذه قصة وسائل التواصل الاجتماعي صراحة بدها ثقافة خاصة، أنه هي فيها نشر غسيل بيقولوا على السطوح، بدها أدب في كتير من الأمور. نحن بالتواصل الاجتماعي بدها دقة، أنه مرات واحد ما بيلتفت. أنه بالأول أنا كنت قلن مرة قلت لهم أنه لسان، أنه قداش لسان صعب، بيقولوا واحد لما يفيق بيصيروا صبحوا بعض الحواس، بس كل الحواس بيقولوا له للسان أنت تبوط حالك نحن رواق، يعني كلهم بيقولوا للسان. يعني هلا قلت لهم لسانك اليوم هو إصبعك، هذا لما تكبس فيها في بوست، بس تكبس عم تعمل له يمكن شاب أو عم تبعته على مطرحة، هيدا قد يفوت على جهنم. كبسة إصبع قد فوت على جهنم. كتير بدها دقة مسائل وسائل التواصل الاجتماعي. لأنه هلأ مثلا هلأ أنا افترضنا عم بحكي معكم، افترضنا ما في وسائل التواصل الاجتماعي، الحكي محصور هون، وسائل التواصل الاجتماعي كل العالم عم يسمعه. بتعرف مين؟ ما بتعرفش هلأ اللي عم يسمع شو توجه وشو خلفيته وشو كذا. قد تكون أنا متدين وأنت متدين عم تناقش أنا وياك بأمر إله دخل بالدين، في واحد بيلحد بسبب جدالنا، بيلحد بقول ذاك هيك الدين بيروح بيعمل ملحد. نحن مش ملتفتين وواحد ملحد بتناقش أنا وياك بقول شايفين ذاك ولا الشيعة بين بعض، في واحد بيروح بينفر مجول أن يفسر قول الإمام علي عليه السلام أنه لما قال لهم ألا إنكم لن تستطيعون ذلك، لما حكى عن وصفه ألا أعينوني بورع، فهمنا الورع، واجتهاد، فهمنا الاجتهاد، وعفة وسداد. السداد هو البصيرة، كنا عم نحكي عن السد. الإمام موسى الصدر كان صاحب بصيرة ورؤيوي، نحن عبرها لرؤيوي بالمستقبل. بس العفة، شو العفة؟ العفة على شو بقوله؟ عفة البطن، عفة الفرج، إنه واحد يكون عفيف بهالمسألة هاي. بس العفة لها معنى تاني. شو العفيف؟ يعني العفيف مثلا ما بيطلب هيك، العفيف ما بينحرف بسلوكه. بس كمان العفيف، والإمام علي السلام بيعتقد عم بيشير له بشكل أساسي، لأنه عم يحكي هو عن الشيعة، عم يحكي عن شيعته هي. ألا أعينوني بالأربعة، العفة لأنه أنتوا شيعتي، لما تكونوا شيعتي لازم واحد يحمد الله. إجا واحد عند الإمام قال له أنا فقير، قال له أنت أغنى الناس، قال له كيف أكون أغنى الناس ولا أملك مالا، قال له لو عرضت عليك الدنيا هل تخليت عن ولايتنا، قال له لا، قال له أنت أغنى الناس. نحن من جماعة الإمام علي، جماعة الولاية، الله يصلى على محمد. أن واحد لما يكون بجو الولاية وبجو النعمة الكبرى، نحن بعدنا بجو عيد الغدير، يخي ما تنقل إنه إذا عملتوا مشاكل أو نقاش سلبي أو كذا، ما الغير عم يطلع فيكم، أقول لكم كيف المسألة كتير بدها دقة. أنا بعتذر منكم على التطويل، مش رح جاوب على كل الأسئلة الباقية، وبتشكركم كتير يعني على حضوركم ومشاركتكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.